بسم الله الرحمن الرحيم. زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمع قصة أخرى من قصص الحديث النبوي نعيش. الوحي عظيم في نفوسنا، وما يأتي به من الأخبار عمن قبلنا موضع التصديق الجازم، وأيضا موضع أخذ الفوائد والحكم والعظات، لأننا لابد أن نتعظ بما قصه الله علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقصتنا اليوم أيها الإخوة والأخوات مع رجل متصدق، لكن له صدقات وقعت موقعا غريبا بقدر من الله تعالى، ومع غرابة مواقع الصدقة هذه لكن كان لها فوائد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل، هذا في من كان قبلنا طبعا، لأتصدقن الليلة بصدقة. لاحظوا إخفاء الصدقة في الليل. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي، وفي رواية للطبراني: فساءه ذلك فأتي في منامه، رأى مناما، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. رواه البخاري ومسلم. في من قبلنا صلحاء وعلماء وشهداء وأتقياء، هذا الرجل من أصحاب الهمم والعزائم العالية المواظبين على الصدقة. في الجنة أيها الإخوة والأخوات باب للصدقة، كما أن باب الريان للصيام. المتصدقون بكثرة من النوافل، لأن الزكاة والواجبات مفروغ منها، المتصدقون بكثرة لهم هذا الباب، يدعون منه ليدخلوا جنة ربهم. هذا الرجل من أصحاب الهمم والعزائم العالية في الصدقة المواظبين عليها، يخفي صدقته تحت جنح الظلام، ولا يريد أن يطلع عليها إلا علام الغيوب، فيخرج في جوف الليل يبحث عمن يضع صدقته في يده، فيجد رجلا يظنه فقيرا فيدفع إليه المال الذي أراد التصدق به، ولكن يتضح أنه كان من السراق، وينتشر الخبر ويتددر الناس به في مجامعهم وأسواقهم، ويتحدثون في صبيحة اليوم التالي عن متصدق وضع ماله في يد سارق. حدث اللص بما جرى معه تندرا وقال: جاءني إنسان في الليل فأعطاني صدقة، وهو لا أدري أنه قد أعطاها لصا. وهذه الأخبار تذيع في المجتمعات الصغيرة، لأن الغرائب والنوادر والعجائب تطير، وهذه أحوال القنوات الفضائية، مواقع الإنترنت الأخبارية، يقعون على الغرائب والعجائب والنوادر، لأنها تستجلب قراء ومزيدا من الزبائن لهم. لقد بلغ الخبر صاحبنا رحمه الله تعالى من الناس الذين تحدثوا به، لأنه لم يكن يدري أنه تصدق على لص، لكن حدث اللص بما جرى معه، والناس أخذوا الخبر وطاروا به، ودار الخبر حتى وصل إلى المتصدق، فألمه ذلك وأحزنه، ولكنه كان مؤمنا، حمد الله، قال اللهم لك الحمد على سارق. وحيث أنه لا ييأس من الصدقة ويريد أن يتصدق باستمرار، فقد عزم الليلة التالية أن يعيد الكرة ولعل صدقته تقع في موضع مناسب هذه المرة. فخرج في ظلمة الليل واختار امرأة هذه المرة، والنساء فيهن محتاجات كثر، وهن أقل قدرة على الكسب من الرجال، فوضع صدقته في يد امرأة ظنها فقيرة، لكن هذه المرأة في الحقيقة كانت من أهل البغاء والعياذ بالله، مومس زانية. فتحدثت متندرة بأنه قد تصدق الليلة عليها من شخص وهو لا يعلم حقيقة الأمر، وشاع الخبر بين الناس وذاع ودار حتى بلغ صاحبنا، فازداد عجبه وتألم، ولكنه قال كما قال بالأمس: اللهم لك الحمد على زاني. ولم ييأس وعزم في الثالثة على أن يتصدق احتسابا للأجر وطلبا للثواب، لعله في هذه المرة تقع صدقته في الموقع الصحيح المناسب. فخرج فوضع صدقته في جنح الليل في يد إنسان يظنه محتاجا، فإذا به غني. وتحدث الغني في الصباح بما حصل وتندر وضحك: يجعل رجل صدقته في يدي وأنا عندي من المال ما عندي، تصوروا أيها الناس. ويدور الخبر في المجالس والمجامع حتى يصل إلى صاحبنا مرة أخرى رحمه الله، فتألم، ولكنه قال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. وكان في المنام الفرج لهذا الرجل، في عالم الأحلام كانت البشارة عما فعله في عالم اليقظة. فأتاه آت في منامه، ومن المنامات صدق وحق، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة لما يحدث فيها أحيانا من ذكر الحقائق والإخبار ببعض الغيب في المستقبل أو البشارة من الله تعالى. فأتاه في المنام آت بشره بأن الله قد قبل صدقته وأثابه عليها، وأعلمه بالحكمة العظيمة البالغة من الله تعالى، ولله الحكمة البالغة بما حدث من الآثار وراء هذه الصدقات الثلاث. فلعل السارق أن يستعف بهذه الصدقة عن السرقة، ولعل الزانية أن تستعف بهذه الصدقة عن الزنا، ولعل الغني يندفع إلى الإنفاق تأسيا بهذا الرجل الذي تصدق عليه بالليل، ساترا نفسه من العباد طالبا الأجر يوم المعاد. هذه القصة أيها الإخوة والأخوات فيها فوائد جمة. أولا، فضل الصدقة وما فيها من الثواب العظيم، إنها تكفر الخطيئة. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي وحديث صحيح. الصدقة تزيد الحسنات، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الواحدة تصبح أكثر من 700 حبة، تنبت 7 في كل 700، ولم يقتصر الأمر على 700، قال والله يضاعف لمن يشاء، يعني يمكن أن يزيد الأجر عن 700، والله واسع العطاء، عليم بمن يستحق الثواب والمضاعفة. ثالثا، الصدقة يخلف الله في مال صاحبها خيرا منها، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفه، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفه، رواه البخاري ومسلم. رابعا، الصدقة ينميها الله لصاحبها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهو سبحانه وتعالى يعظمها وينميها، يضاعفها ويثمرها لصاحبها. قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. انظروا أيها الإخوة والأخوات لأهمية الكسب الطيب في مضاعفة الأجر. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، هذه قاعدة، لا يقبل الله إلا الطيب. بعضهم يسرق الملايين ويتصدق بالآلاف، وربما سرق عشرات الملايين وتصدق بعشرات الآلاف، لكن ما الفائدة؟ قال: ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه. ما هو الفلو؟ المهر الصغير. قال: حتى تكون مثل الجبل، رواه البخاري ومسلم. الصدقة تنجي صاحبها من ميتة السوء، الصدقة يدفع الله بها الأمراض، الصدقة تكون سببا للشفاء، الصدقة لها فوائد كثيرة جدا. القصة الجميلة هذه فيها حث النفس على عمل الخير وإلزام النفس به والمداومة عليه. كما قال هذا الرجل لنفسه: لأتصدقن الليلة بصدقة. فقوله لأتصدقن يعني فيه إلزام لنفسه، كأنه نذر. وقوله لأتصدقن من جهة اللغة فيها قسم مقدر، لأتصدقن، اللام هذه كأنه قال والله لأتصدقن، واقع في جواب القسم اللام. والنون نون التوكيد، والله لأتصدقن، فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، رواه البخاري. وقد أثنى الله على عباده الذين يوفون بالنذر فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر المذموم هو ما فيه مشارطة ومعاوضة، إن فعلت لي فعلت لك، إن شفيت مريضي تصدقت، إن رجع غائبي بالسلامة فعلت وصمت وصليت، ونحو ذلك. هذا مكروه بغيض، كأنه يقول إن فعلت لي فعلت لك، وإذا ما فعلت لي ما فعلت لك. لكن النذر فيه حمل النفس على الطاعة بدون معاوضة ولا مشارطة ولا مقابلة، وإنما يخشى أن تضعف نفسه فينذر ليلزم نفسه بذلك مثلا، فهذا لا بأس به. وقد أثنى الله على من يوفي بالنذر عموما. وفي القصة بيان أن الصدقة تكون سرا لا علانية، وأن هذا هو الأفضل فيها. لقد قال الرجل لأتصدقن الليلة، وفي الرواية فأصبحوا يتحدثون، يعني في الصباح، فدل ذلك على أن صدقته كانت سرا. إذ لو كانت نهارا جهرا لما خفي عليه حال الغني من هيئته ولباسه ونحو ذلك، بخلاف الزانية والسارق فقد يخفى عليه بالنهار أيضا. والشاهد أن الرجل حرص على الإنفاق ليلا، وقال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في صدقة السر، وذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما صنعت يمينه، رواه البخاري ومسلم. نجد في الحديث الإسراع في عمل الخير، قال لأتصدقن الليلة، ولم يؤجل العمل إلى الغد والليلة بعدها وبعد شهر. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال لهم مبينا سبب تصرفه: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا، قطعة ذهب عندنا، يعني من أموال الصدقات، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. رواه البخاري. فورا بعد الصلاة، فورا، العادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يجلس ويذكر ويسبح ويطيل بعد الصلاة، هذه المرة قام مسرعا طارئ في طارئ، تذكر أن عنده مال الصدقة، فكان لا يريد أن يأتي المساء أو الليل إلا وقد قسم. فالخير ينبغي أن يبادر به، لأن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف لا يحمد، وهذا أخرص للذمة وأنقى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأسرع وأقبل وأمحل الذنب. اعزم وأسرع، لا تتردد ولا تتباطأ ولا تؤخر ولا تسوف، عجل بالخير، بادروا. من فوائد القصة أن الصدقة لا تختص بأهل الخير والصلاح، فإذا كان صاحب حاجة فإنه يعطى، ولذلك في الإسلام يجوز صرف الصدقة حتى للكافر والفاسق، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال ابن قدامة: ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا. وقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري، أي الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية، وهذا عام. قال عطاء الخراساني: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. قال ابن كثير: وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، ألي بر أو فاجر أو مستحق أو غيره، فهو مثاب على قصده. أحيانا نعطي بعض الأشخاص أشياء ويتبين لنا أنهم محتالون، الأجر وقع كتب. قال النووي رحمه الله: وفيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنيا، ففي كل كبد أجر، وهذا في صدقة التطوع. وأما الزكاة فلا يجزي دفعها إلى غني، فالصدقة يمكن أن تدفع لميسور الحال بخلاف الزكاة. فإذا كان المال الذي يوزع مال زكاة فإنه لا يحل لأحد أن يأخذه إلا إذا كان من أهل الزكاة، أما إذا كان المال صدقة من الصدقات فإن الصدقة تحل للغني، ولا يشترط أن يكون آخذها فقيرا. حين يجعل مثلا سبيل ماء صدقة ويشرب من هذا السبيل، من هذا الماء، من هذا البراد، غني، ما لا يضر. قد يجعل طعام إفطار في المسجد في رمضان، لو جاء غني وأفطر معهم لا حرج، ما اشترطوا الفقراء. أما الزكاة الواجبة فلا يجوز صرفها إلا الأصناف الثمانية المذكورين: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب، الرجل كان يتحرى، يعني ليس معنى ذلك أننا نعطي من هب ودب كأن المال عندنا لا قيمة له، لو كان محتالا ونصابا وكذابا وتبين لنا احتياله نعطيه، لا، احنا ما نشجعهم على التسول، لكن قد يغلب على ظننا صدقه فيتبين أنه محتال بعد ذلك، نقول الأجر إن شاء الله كتب. الزكاة يجب أن نتحرى فيها أكثر من الصدقة، وإذا تبين لنا أننا أعطينا الزكاة لشخص غير مستحق، فإن كان هنالك تحري واجتهاد حصل فالمزكي معذور ولا يتحمل تبعة الخطأ لأنه بذل وسعه ولا يضيع أجره عند الله. أما إذا قصر في التحري، أي واحد يجي يعطيه زكاة زكاة، أي واحد يضعه في يده، فهذا المقصر في التحري إذا تبين له أنه أخطأ المصرف الصحيح وأن الذي أخذ ليس بغني، فهذا الذي تبين له أنه أخطأ في موضع زكاته وأن الآخذ غير مستحق يتحمل خطأه الناشئ عن تقصيره وتفريطه، ويلزم بإعادة إخراج الزكاة مرة أخرى حتى تقع موقعها، لأن حق للفقراء والمساكين لا تبرأ الذمة إلا بإعطائهم. وفي كلتا الحالتين يجب على الآخذ إذا علم أنها زكاة وليس من يستحقها أن يردها أو يرد عوضها إن كان قد استهلكها. نجد في هذه القصة أيها الأخوة والأخوات دليلا على أن الله يجزي العبد على حسب نيته في الخير، أن النية الحسنة تشفع للعبد عند الله وتكون سببا في قبول العمل. عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، يعني ليقسمها، فجئت فأخذتها فأتيته بها. جاء ابن المتصدق وأخذ من الوكيل وعاد للأب فقال والله ما إياك أردت. فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. قال ابن حجر وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. فالإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه واجتهد فإنه يكتب له الأجر ولا يضره. نرى في هذه القصة يا إخواني وأخواتي أن الإنسان عليه أن يحمد الله في كل أموره وأحواله. وهذا الرجل أراد أن ينفع بصدقته الفقراء، وأراد الله أن تكون هذه الصدقة في غير مراد الرجل، لأن الله يعلم الأفضل والأنفع للرجل ولغيره. فكان حمده لله على كل حال هذه نعمة عظيمة. قال ابن حجر فقال اللهم لك الحمد، يعني لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك الحمد على كل حال، حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي، وإرادة الله كلها جميلة. والذي يظهر أنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال لأنه يحمد على جميع الأحوال. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. أما قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وهي عبارة تتردد على سنة كثير من الناس، فلم ترد في السنة، وقد كرهها بعض أهل العلم، وقال آخرون لا حرج فيها. لكن الأولى بدلا تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الأولى والأكثر أدبا أن تقول الحمد لله على كل حال. تعلمنا من القصة أن الإنسان المسلم لا يفتر ولا ييأس، وإن أخطأ في المرة الأولى وفي الثانية يطلب الثالثة، وقد يحصل الإنسان من عمل آثار جيدة ما أرادها. سارق يستعف عن السارقة، وزانية تستحق عن الزنا، وغني يندفع للصدقة بفعل الخطأ. يعني شوف أخطاء المؤمنين نافعة سبحان الله العظيم بصلاح نياتهم. ووجدنا في الحديث أن الرؤية الصالحة من المبشرات، ويقع فيها إطلاع بعض أولياء الله وإطلاع بعض الناس على أشياء في المستقبل، هذه الرؤية الحسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأننا، وأن يتوب علينا، وأن يتقبل عملنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.